اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. لك الحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا حتى ترضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وآله تسليما دائما إلى يوم الدين. أما بعد، يدور موضوعنا حول العالمية، عالمية الرسالة وعالمية الرسول. أما عن معنى العالمية فكل الناس يراها اسما براقا يأخذ الألباب ويخطف الأبصار، لم لا، وهي مسعى للبشر أفرادا وجماعات وأمم ودول وشعوب، الكل يحاول أن يسعى إلى العالمية على السواء، في الجد أو الهزل، أو في الأخلاق والمعاملات، أو في منطلق القوة، في كل مناحي الحياة تلحظ أن العالمية هدف يسعى إليه الجميع. من جهة القوة هناك قوة محلية كالفتوة أو البلطجي داخل البلد الصغيرة، اسمه معروف وسطوته معروفة، فهو يشكل قوة محلية. إن زادت قوته صار يسمى قوة دولية، إن زاد فهو قوة عالمية. إن رأيت إلى بلادنا والبلاد المجاورة من زاوية القوة، فإن دولة بني إسرائيل تشكل قوة دولية. دول كثيرة لا تستطيع أن تجاريها في البأس والقوة، هزمت 6 دول عربية مجتمعة بجيوشها وهي دولة واحدة صغيرة، فهذه تسمى قوة دولية. أما عن القوة العالمية، في فترة من الفترات كانت هناك قوتان عالميتان، روسيا وأمريكا، وبعد مدة يسيرة من الزمن انفردت أمريكا بالقوة العالمية، فهي أقوى دولة على مستوى العالم من ناحية الزي الملبوس. من ناحية الأزياء نفسها هناك ترزي محلي داخل البلد، وهناك ترزي خارج البلد شهرة أوسع، وهناك أصحاب مصانع وأزياء عالمية. كريستيان ديور لا شك أنه صاحب أزياء عالمية تطلب في جميع البلدان وبالاسم، ولهم مجلة تسوق على مستوى العالم. فالترزي المحلي لا يضارع الترزي الدولي، لا يمكن أن يضارع أصحاب الشهرة العالمية. كذلك في الأخلاق يا عبد الله، قوم لوط حققوا شهرة عالمية بنص ما قاله لوط صلى الله عليه وسلم: أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهم أرادوا بهذه الفعلة الشعناء أن يسيطروا على كل الناس، وأن يلزموا الجميع بإتيان هذه الفاحشة، حتى أن لوطا لما أتاه ضيوف كرام إذا هم إلى بيته يهرعون، يراودوه عن ضيفه بلا أدنى خجل ولا أدنى حياء، فلما قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اتقوا الله ولا تخزون، قالوا: أولم ننهك عن العالمين. لقد اتفق قوم لوط بالإجماع أن يكون هذا قانونهم وهذا دستورهم، والمعتدي على القانون، المعتدي على الدستور هو الممتنع من أن يجاري الشعب وأن يجاري الناس بالاعتصام بالطهارة، كما قال الله عز وجل: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حتى في الأفعال الدنيئة يسعى أصحابها أن تكون على مستوى العالم، وأن يجبروا الأمم والشعوب عليها. في زمن مملكة فارس كان هناك رجل يسمى مزدك. هذا الرجل كان مفكرا أو كان مستنيرا أو كان مثقفا أو علمانيا أطلق عليه من الألقاب ما تشاء. هذا الرجل قال للملك إن الناس شركاء في ثلاثة: شركاء في المال والكلأ والنار، شركاء في النار والكلأ والماء. أما عن شركة النار قال موسى صلى الله عليه وسلم: لما آلت من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصلون. أما عن الماء لما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، فالماء مباح لكل الناس وعموم البشر، وجد عليه أمة من الناس يسقون. أما عن المرعى، أما عن الخضرة والمراعي التي ليست في أرض مخصوصة فهي أيضا مشاع بين الناس. إن الله عز وجل قال عن داود وسليمان: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. غنم راع جارت على أرض مخصوصة وملك مخصوص مزروع فأتلفته، حكم هذا الرجل. لماذا؟ أليس الناس شركاء في ثلاثة؟ اللهم نعم، لكن هذه أرض مخصوصة وهذه أرض مزروعة ولها صاحب لها مالك فقضي بينهما. رأى داود عليه الصلاة والسلام أن الغنم مقابل الأرض المتلفة، قضى بذلك داود عليه الصلاة والسلام. فهمناها سليمان: كلا آتينا حكما وعلما. قضاء سليمان صلى الله عليه وسلم أن الغنم ينتفع بها صاحب الأرض مدة من الزمن حيث تتم زراعة الأرض وينبت النبات ويعود كما كان، هنا يسترد صاحب الغنم غنمه وقد انتفع صاحب الأرض بما مضى من تلف أرضه. أما الماء، أما الخضرة المتاحة في الصحراء المتاحة في الأرض غير المخصوصة، جميع الناس ترعى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لقراريط لبني فلان وبني فلان. فالماء والكلأ والنار متاح لجميع الناس يا عبد الله. أما مزدك فقال للملك: أرى أن الناس شركاء في أربعة، الثلاثة الذين تلوناهم. ثم قال له: والنساء؟ الناس شركاء في أربعة، وجعل الرابع النساء. أعجب الملك بالفكرة وعممها على جميع بلاده وطلب أن يصدر بها قانون، فصار الرجل لا يستطيع أن يمنع ابنته من الزائرين عليه، أو أن يمنع زوجته من المعتدين عليها، أو يمنع عرضه من أن ينتهك في أي مكان. لماذا؟ بقوة القانون وباسم الدستور صار هذا خلقا عاما وصار مباحا للجميع. فأوباش الناس المنحطين أخلاقيا، أوباش الناس انطلقوا إلى بيوت الأشراف يعتدون على بناتهم وعلى زوجاتهم وعلى قريباتهم بقوة القانون وبحماية الدستور، وإلا صار هذا الرجل مضاد للدولة، يخالف القانون، يخالف الدستور، فتوقع عليه العقوبات يا عبد الله. استطاع مزدك أن ينشر هذا المبدأ الهدام، بل وأن يسعى ملك الفرس وقت ذاك أن يجعله مبدأ عالميا. هل تتخيل أن ملك الفرس أرسل إلى أمير الحيرة، وهي إمارة عربية خالصة لكن ملوكها ينصبهم الفرس وملوك بصرى ينصرهم الروم، أرسل إليه مرسوما بأن يعمم هذا في أرض العرب. العرب لهم لغة ولهم عادات وتقاليد، وبلاد فارس لهم لغة وعادات وتقاليد، شعوب تختلف طبائعها عن شعوب أخرى. أرسل الملك مرسوما إلى ملك هذه الحيرة أن يأمره بتعميم هذا القانون. إذن يا عبد الله، حتى أهل الفساد والباطل يسعون إلى جعلها عالمية. وفي باب العقائد والأفكار الكل يسعى أيضا للعالمية. الاشتراكية روسيا الشيوعية رفعت شعارا يحتوي على العالمية، فقالوا: يا عمال العالم اتحدوا. إذن أرادوا أن ينشروا الاشتراكية في كل البلاد يا عبد الله، ولم يكتفوا بأن ينشروها سلما أو مجرد الدعوة عن طريق خلايا شيوعية أو تنظيمات تدعو إلى الفكرة. لا، اقتحمت روسيا بعد الحرب العالمية الثانية 4 دول وفرضت عليها تعاليم الاشتراكية، بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وغيرها من دول أوروبا الشرقية يا عبد الله. لماذا يسعون إلى عالمية الفكرة وعالمية التصور؟ وعن اليهود قديما أو النصارى أيضا سعوا إلى العالمية. اليهود يا عبد الله قالوا عن النصارى في مرحلة من الزمن: ليست النصارى على شيء. لماذا؟ يريدون أن يسيطروا على العالم يا عبد الله، وألا فكرة تستحق الاحترام والاهتمام والتعميم إلا الفكرة اليهودية. النصارى لم يقفوا مكتوف الأيدي أمام دعوة اليهود، فقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. قام صراع وتنافس غير شريف بين اليهود والنصارى، طعن بعضهم في عقائد بعض، وعقب الجليل بقوله: وهم يتلون الكتاب. أمر يثير الحيرة، يثير الدهشة. هؤلاء لهم كتاب يتلونه نزل من عند الله، وأولئك لهم كتاب يتلوه ويعملون بما فيه نزل من عند الله، لكنهم اتهم بعضهم بعضا بالزور والزيف والبهتان من أجل أن كل منهم يجعل فكرته عالمية. بل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته الخالدة، ونحن في ذكراها الآن، ذكرى انتشار الإسلام والهجرة، لما أتى بدعوته الإسلامية ولما نزل عليه القرآن صافيا، انظروا ماذا جرى لليهود والنصارى، ماذا فعل أمام هذا الإسلام الوافد عليهم الجديد. أول ما ظهرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تعم ويعم نورها أركان الأرض، مشركو مكة طلبوا العون من أهل الكتاب، قالوا لهم: انظروا هذا الرجل، هل هو نبي؟ فسألوهم بعض أسئلة، فقالوا: إن أخبركم عن فتية كانوا في الصدر الأول ما شأنهم؟ وإن أخبركم عن رجل كان في القرون الأولى يسمى ذو القرنين ما خبره؟ وإن أخبركم عن الروح فهو نبي، وإلا فأنتم وما ترون. لما رجع المشركون إلى مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات الأسئلة: أخبرنا إن كنت نبيا عن فتية ظهروا في الصدر الأول، هكذا السؤال، ما شأنهم؟ الصدر الأول، كم من فتية أتوا على مر التاريخ، إلا أنهم يسألون سؤالا مجهلا عن فتية خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ ما شأنهم؟ وعن رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها، وعن الروح، وإلا فهو غير نبي. قال الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما عن الفتية قال الله عز وجل: هؤلاء الفتية، قال الله عز وجل عنهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومضى القرآن العظيم يسرد قصتهم. أما آن للمشركين أن يسلموا؟ أما آن لهم أن يدعنوا؟ بل أما آن لأهل الكتاب الذين قالوا وأعطوهم هذه الأسئلة أن يذعنوا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. لما زار اليهود مكة أو قريشا قالوا لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجله الله عز وجل في كتابه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب يشترون الضلالة بالهدى ويريدون أن تضلوا السبيل. أهل الكتاب قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوة الإسلام، قالوا لأهل مكة عن أصنامهم وعن آلهتهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أنهم جاروا أهل مكة في بغضهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عالمية الرسالة والرسول، قالت اليهود بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وظهور دعوته ودخول الناس في دين الله أفواجا، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، غيرة إنها المنافسة غير الشريفة في الاستئثار بالعالمية. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. رد الله عز وجل عليهم، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال اليهود والنصارى أيضا، نحن أبناء الله وأحباؤه، معرفة بالحب لله عز وجل وإرادة للتميز على بقية الناس. فقال الله عز وجل لما قال نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. عندما قال اليهود والنصارى لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وبقية الناس خالدين فيها أبدا، رد الله عز وجل عليهم قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. انتهوا إلى القول بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يهودي أو نصراني. لماذا إبراهيم؟ هو الرجل العالمي بحق، هو الرجل الذي طبقت شهرته الآفاق منذ صغره، آتاه الله عز وجل رشده، ضاق به قومه لما حطم أصنامهم، جمعوا نارا وأوقدوها وألقوه في النار، قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهو من صغره متميز، رجل ذو رشد، حطم الأصنام واستطاع أن يقنعهم ببطلان عبادتهم. لما سألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم. هل تتخيل أصحاب العبادة الباطلة رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفل لكم ولم تعبدون من دون الله، أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا. بعد أن أقام عليهم الحجة وأقام عليهم الدليل والبينة بأن فكرتهم باطلة ولا تستحق العالمية وأن التوحيد يقفز إلى المقدمة بلا أي منازع، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. دافع الله عز وجل عن إبراهيم من هذه التهمة وهذه السبة أن يكون يهوديا أو نصرانيا. ما كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله عز وجل تحداهم وقال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى، أأنتم أعلم أم الله؟ إذن أيها الأحبة الكرام، سقط اليهود في مسعاهم للعالمية وقوض الإسلام بنيانهم الذي جلسوا وتربعوا عليه سنين طوال دون أي استحقاق. هم الذين قال الله عز وجل عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون للناس هذا من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ويشترون به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أما العالمية في الإسلام فحدث عنها ولا حرج. نذكر قول الله عز وجل ليس للدليل على أنها عالمية، فالإسلام مستغن عن أن يستدل على عالميته بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، بل والدليل من باطنه يقول الله تبارك وتعالى: إن الدين، أي الذي يستحق الاعتناء ويستحق أن يرفع على الأعناق، إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الفكرة الوحيدة والعقيدة الوحيدة والديانة السديدة التي سماها الله وارتضاها الله عز وجل هي الإسلام. بل إن يعقوب صلى الله عليه وسلم قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي، فيما قصه الله علينا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قالها يوسف صلى الله عليه وسلم. فالدين هو الإسلام، هذا أمر مسلم به. فرد الله عز وجل على اليهود وعلى النصارى: أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، واستنكر عليه، كانوا هودا أو نصارى؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فالإسلام لا يحتاج إلى أدلة لإثبات العالمية. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته لعلكم تهتدون. هذا تسليم بعالمية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه العالمية، عالمية الرسالة وعالميته كرسول صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا أو أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. كيف؟ عنده طهوره وعنده أرضه، ليس بحاجة إذا حضر وقت الظهر وكان في صحراء أن لا يصلي، وجبت عليه الصلاة. هل هو بحاجة أن يبني زاوية أو أن يبني مسجد؟ بعض الناس يا عبد الله أو اليهود والنصارى لا يمكن أن يؤدي العبادة بهذه السهولة وهذه البساطة. إن كان يهوديا لابد أن يبنى كنيس يستطيع أن يؤدي فيه الشعيرة، لأن هناك طقوس تستلزم أن يكون هناك بناء. وإن كان نصرانيا لا يمكن على الإطلاق أن يؤدي الصلاة في بيته، ولا أن يؤدي الصلاة في أرض فناء ولا في أرض زراعية. لابد أن تبنى كنيسة وأن يقام فيها مذبح وأن تقام طقوس خاصة بهذا المذبح. إذن يا عبد الله لا يمكن لأي متدين في العالم أن يؤدي صلاة إلا المسلم. أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، بلا شروط بناء ولا كنيس ولا كنيسة، يؤدي العبادة. تيسير على الناس في أي مكان وفي أي موقع عمل يؤدي العبادة. هذا أحد دلائل عالمية العبودية في الإسلام ودلائل عبادة العبودية أو المسلمين لله تبارك وتعالى. ثم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة. مر موسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل بقوم يعكفون على أصنام لهم، قوم يعبدون أصناما، وهذا ضد التوحيد. هل تتخيل؟ لم يتدخل موسى صلى الله عليه وسلم، بل عندما بدأ دعوته وعندما جاء إلى فرعون عليه لعنة الله قال، مع أن الظلم أصاب شعب مصر جميعا، أصاب جميع الأجناس والأعراق والمرتبات، وأصاب جميع الهيئات في الدولة، إلا أن موسى صلى الله عليه وسلم قال للفرعون أرسل معي بني إسرائيل. لم يطالب الفرعون برفع الظلم عن الشعب المصري كله، إنما فقط بني إسرائيل. أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. إذن دعوة مخصوصة. ولما مر على قوم يعكفون على أصنام لهم قال قومه اجعل لنا إله كما لهم آلهة. قال اتقوا الله. قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لماذا لم يحاول أن يغير هذا الباطل وهذا المنكر، أن ينهى الناس عن عبادة غير الله، أن يدعوهم إلى التوحيد وإلى اتباع ديانته؟ ليسوا من بني إسرائيل. وعيسى صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم، لما اشتكت له امرأة كنعانية أي لا تنتمي إلى بني إسرائيل، قصت عليه مشكلة اجتماعية، فقال لها إليك عني أيتها المرأة، إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فهذا دليل على عالمية الرسالة وعالمية الرسول. أيها الأحبة الكرام، المسلمون ليسوا بحاجة لإثبات عالمية الرسالة والرسول. المؤمنون يسلمون بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل الباطل يشككون في الإسلام وأنه لا يستحق هذه العالمية، بل وصل بعضهم إلى أن يقول عن القرآن أنه منتج ثقافي، كما قالها المرتد نصر أبو زيد، قال أن القرآن منتج أدبي ثقافي، يعني يستحق أن تسلط عليه الأضواء وأن يتعرض للنقد وبيان الباطل من الصواب وبيان الخطأ في كل الاتجاهات، على سواء لغويا أو حكما شرعيا أو أداة عقائدية أو قصة تاريخية. حتى أن المرتد سيد قمني ألف كتابا وأسماه أوهام وأساطير، أراد أن يقول للناس عبر هذا الكتاب أن الإسلام لا يستحق العالمية، وأن دعوة العالمية تفتقر إلى الموضوعية، وأخذ يستدل على عدم عالمية الرسالة والرسول، فقال من جملة ما قال إن بعض الأديان تحاول أن تقنعنا أنه يمكن لامرأة أن تلد من غير معاشرة رجل. يقصد من؟ باختصار شديد بالتأكيد يقصد مريم ابنة عمران. يقول بعض الأديان تحاول أن تقنعنا أنه يمكن لامرأة أن تلد من غير رجل، ثم يردف وهذه المرأة نذرت، قال الله عز وجل نذرت امرأة عمران ما في بطنها محررا، قال الله تبارك وتعالى إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضع وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انتحت مريم من قومها مكانا قصيا، اتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. دليل عصمة مريم ابنة عمران وتحصين فرجها أن الله زكاها من دون النساء على مستوى العالم مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فذكر الله عز وجل طهرها وميزها على نساء العالمين. ليس معنى ذلك أن بقية النساء في العالم مفرطة في أعراضها أو دنت شرفها، لا، ولكنها كانت تبالغ في تحصين فرجها، فلا يمكن أن تجلس مع رجل ولا أن تلتقي برجل ولا أن تشاهد رجل. لذلك لما وجدت رجلا وثيما في خلوتها قالت: وفورا إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إني عبد الله. قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت وهي مفزوعة: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. فطبيعي جدا أن سيد قني صدق أنه لم يمسسها بشر، ولكنه كذب عندما قال إن بعض الأديان تحاول أن تقنعنا أنه يمكن لامرأة أن تلد دون أن تقابل بشرا. هذا هو قول الله عز وجل، وهذا هو طعن سيد قمني في مريم ابنة عمران. يا أيها الناس، ماذا قال اليهود عن مريم ابنة عمران؟ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما كفرهم الله عز وجل، لما اتهموها بالزنا، لما اتهموها في شرفه وعرضها، سمى الله عز وجل هذا كفرا، وقال الله عز وجل: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ماذا عن النصارى الذين يقولون مريم البتول عندما يذكرون عيسى ابن مريم؟ من الخزي والعار وشنار يذكرون له نسبا، يقولون مع أنهم في اعتقادهم عيسى ابن الله أي ليس له نسب من البشر، عندما ينسبوه يقول عيسى ابن مريم ابن النجار. إذن ذكروا له نسبا من البشر، بينما الإسلام وحده الذي تميز بصدق مريم وعالميته عندما نسب ذلك إلى الله عز وجل وقال مريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إن صح التعبير هي امرأة عالمية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، كان أولهم مريم ابنة عمران. لهذه الدرجة ميز الله مريم على نساء العالمين. نعم، وبالنص: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهي عالمية من أول يوم نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول المرتد سيد قمي إن بعض الأديان تحاول أن تقنعنا أنه يمكن لامرأة أن تلد من غير رجل. فإن سألت ما هو هذا الدين الذي عمم هذه العقيدة على مستوى العالم وعلى جموع البشر؟ إنه الإسلام العظيم. فاكتفى أو لم يكتفي سيد قمي بهذا، كافأه الرئيس المجرم المحبوس على هذه الردة بجائزة الدولة التقديرية. أن يكافأ أي رجل بجائزة الدولة التقديرية، لابد أن تسأل لماذا؟ أن يكافأ زويل بجائزة الدولة التقديرية لجهوده العلمية، أن يكافأ فاروق الباز بجائزة الدولة التقديرية لجهوده العلمية، ولكن ما جهود سيد قمي حتى يكافأ بجائزة الدولة التقديرية، وتحاول بعض الجهات أن ترشحه لجائزة نوبل العالمية، ليس إلا لطعنه في القرآن وطعنه في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حقدا منه على عالمية هذه الرسالة وعالمية الرسول. أيها الأحبة الكرام، موضوع العالمية الفخر والاعتزاز ليس أن قال الله أنه دين عالمي بحق، وليس أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول عالمي على مستوى العالم، لا، لكن يكفيك فخرا أن الذي يقول بعالمية الرسالة وعالمية الرسول أعداء هذا الدين، والفضل كل الفضل ما شهدت به الأعداء. أيها الكرام، إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت الآفاق وبلغت العالمية، وعلى مدار الساعة ويوميا تفقد أوروبا عالما من أعلامها بانضمامه إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. لم نسمع إطلاقا عن فز أو مفكر كبير أو رجل ذو مكانة تنصر، أو ذهب إلى اليهودية وتهود، لا، الكل يهاجر إلى الإسلام أفرادا وجماعات يا عبد الله، بعد مضي قرون وبعد مضي عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الإسلام يحتفظ بعالميته التي تأخذ بالألباب وتأخذ بالقلوب يا عبد الله. روجيه جارودي مفكر فرنسي ملحد، نشأ ملحدا بسبب النصرانية، توجه إلى الإلحاد لأن عقائد النصارى فيها ألغاز وطلاسم لا يمكن للفطرة أن تقبل به ولا العقل العادي أن يسلم بها يا عبد الله. واحد زائد واحد زائد واحد، الكل يسلم صغيرا وكبيرا عالما أو جاهل أنه يساوي العدد ثلاثة، لكن النصرانية تقول أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي إله واحد. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. لم يقتنع هذا الرجل مثل آلاف النصارى بهذه العقيدة، فتوجه إلى الإلحاد والكفر بإله الكون من أساسه، توجه إلى الشيوعية التي لا تؤمن بإله ولا وحي ولا نبوة، لكن الإسلام بعظمته طرق قلبه وفتح عليه داره المغلقة، وأسلم روجيه جارودي وبدأ يكتب مؤلفات في الإسلام أنه دين عالمي بلا منازع. والألماني أيضا جان بول، هذا الرجل كان سفيرا لألمانيا في بلاد الجزائر وبلاد المغرب العربي عام 1887، وظل سفيرا حتى عاد لبلاده، ولما كتب عن مدة قضاها في بلاد العرب كتب كتابا اسماه الإسلام دين العالمية القادم، سلم بأن دين الإسلام سيكتسح أوروبا والعالم في العقود القادمة. وهناك أيضا مراد هوفمان سفير ألمانيا في الجزائر، بعد طول زمن في النصرانية وبعد طول زمن في التخلف بين الأفكار المنتشرة عبر العالم، قد أعلن إسلامه وسلم بالرسالة العالمية. كل يوم في أوروبا وأمريكا تفقد أوروبا وتفقد أمريكا فلذات أجبادها يهاجرون من عقائدها إلى الإسلام العظيم. من هؤلاء قوم لم يسلموا وفكرتهم فكرة للإسلام عدائية، إنهم المستشرقون. الفكر الاستشراقي أصل منبته ومنشأه في أوروبا، سمي مستشرق، الرجل منهم يسمى مستشرق لأنه درس لغة العرب وعادات العرب وتقاليد العرب وصار يتكلم بلسانهم وليس منهم، تماما كما تقول عن إنسان أو لإنسان أنت أهبل ولا بتستهبل، يعني هل أنت أهبل في هذا السلوك تنتمي لطائفة الهبل والمجانين والعبط ولا بتصعبط، يعني يدعي الهبل ويدعي العبط وهو ليس كذلك. فالكلمة هذا أصلها عربي أو مستعرب، ليس من العرب وليس له في لغتهم، لكنه تعلم العربية فصار مستعربا، أي يتكلم مثلهم ويمارس العادات والتقاليد التي يمارسونها. كذلك يا عبد الله، قول القائل للإنسان أو لأي إنسان مستغرب، لماذا؟ هو ليس من الغرب وليس مولودا في الغرب، ولكنه يسلك سلوك الإنسان الغربي وعادات الغرب وينهج نهجهم، يأكل مثلهم ويمشي مثلهم ويتصرف مثلهم ويتأمط ويتأنط ويتكلم بلغتهم، فيسمى مستغرب، أي غربي يدعي أنه غربي والحقيقة ليس كذلك. فكرة هؤلاء المستشرقين لما نشأت أرادوا من خلالها تدمير الإسلام من خلال دراسة القرآن ودراسة السنة ثم الانقضاض على الإسلام من داخله وهدمه، هذا هو أصل فكرة الاستشراق ودراسة أديان الشرق يا عبد الله. ثم ماذا بعد أن قضوا سنوات طوال، وماذا بعد أن أفنوا أعمارهم في دراسة هذا الدين لهدمه من أدلته العظمى القرآن والسنة. سلموا في النهاية بأنهم درسوا جميع الأديان في العالم وجميع الحضارات في العالم وجميع التواريخ للبشرية في العالم، ووضعوا ضوابط ومعايير ليكون الدين أي دين. ليحصل على العالمية لابد له من أن يضم في ذاته مواصفات خاصة، وصاحب هذه الدعوة والرسالة ليكون عالميا ويسلم به كرجل عالمي أن يتضمن أيضا شروطا خاصة، وإلا لا يستحق العالمية. ماذا بعد أن وضعوا هذه القواعد وهذه الشروط؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الكرام، درسوا حضارات القوم المغلين في القدم على السواء، الحضارة الفرعونية القديمة التي بيننا وبينها ما لا يقل عن 7000 سنة، ودرسوا الحضارات الإغريقية والفارسية الرومانية اليونانية الإسلامية القبطية. إجمالا درسوا التاريخ بأجمعه على مدار مسيرة البشرية التي تمتد لآلاف وآلاف السنين، وارتضوا لأنفسهم أن يضعوا معايير من يحصل على هذه المعايير ويضمها في جنباته استحق العالمية. ترى هل الإسلام سعى إلى هذه العالمية؟ والله لا، لم يسعى الإسلام إلى العالمي. بمعنى أي تاجر في مصر، أي صاحب مصنع يحاول أن يصل إلى العالمية، يبدع في إنتاجه ثم يعرضه في الأسواق، فهل يا ترى يحصل على العالمية؟ لا يمكن أن يحصل عليه إلا بشروط خاصة وضعتها أوروبا للمنتجات العالمية. يا عبد الله، هناك إذا أردت أن يكون منتجك عالميا لابد أن تطابق المواصفات الأوروبية وزيادة المواصفات التي اتفق عليها الدول الاتحاد الأوروبي، وبعض الناس يسعى إلى جودة منتجه بوضع هذه العلامة حاصلة على شهادة الأيزو 9001. ما المقصود بهذا الكلام؟ مقصود أن يطمئن جموع المستهلكين أن منتجه حاز على المواصفات القياسية ونال رضا أوروبا التي تشدد والتي تتشدد في المواصفات القياسية. ما إن يضع هذه العلامة صار من حقه التصدير، وصار من حق منتجه أن يكتسب علامة تجارية عالمية حاصلة على هذه الجودة الأيزو 9001. كل بلاد العالم تسعى لهذا الهدف، ونحن نلعب الكرة حتى في اللعب وحتى في الله يسعى الناس إلى العالمية. نعم يا عبد الله، هناك كرة تمارس في الشوارع، لعب الكرة الشراب، وهناك أندية درجة تانية، وهناك أندية درجة أولى، وأندية الدوري الممتاز. ترى ماذا لو صعدت مصر إلى كأس العالم؟ أمل يغزو جميع القلوب، تجند له الإمكانيات ويستورد من أجله مدربون عالميون لتدريب المنتخب. وصعدت مصر إلى كأس العالم، ساعتها تعلقت قلوب الصغار والكبار بهذه المباراة، وخرجنا منها مبكرا بعد إنفاق الملايين. لما الكل يحاول أن يسعى لهذه العالمية؟ أما أوروبا يا عبد الله، بعدما وضعت شروط المنتجات العالمية، إذا صدرت البطاطس وكانت التقاوي فيها بصفة زائدة أو غير طبيعية ترد لك الشحنة فورا. ملايين الأطنان ترد إلى بلادنا مرة أخرى. لماذا؟ يقولون زيادة التقاوي الصناعية، أو بها عفن، أو بها كذا وكذا، فتعود الصفقة بالخسارة ويندب حظه الذي صدر البضاعة، لم تحصل على جودة ولا على شروط قبول أوروبا لهذه البطاطس يا عبد الله. مع الفرق الكل سعى إلى العالمية والإسلام لم يسعى له لأنها هي التي سعت إليه. العالمية لم يسعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسعى إلى مواصفات أوروبا وإن كانت مجهولة وغير معلومة في هذا الزمان، وحاول أن يتتبع الشروط ويحصل عليها واحدة بعد أخرى، وفي النهاية الحمد لله حصل الشروط ونال العالمية. لا يا عبد الله، الإسلام العظيم وصل إلى العالمية لأنها أتت إليه بعدما أسقطت العالمية اليهود والنصارى من على عرشها، لأنهم صعدوا عليه عنوة وأخذوها بغير استحقاق منهم. نفض الإسلام عن كاهلة، أو نفضت العالمية معتقد اليهود والنصارى عن نفسها، ونفضت كل عقائد أهل الأرض على السواء. عباد البقر ما أكثرهم الآن يا عبد الله، لهم دولة تتحدث باسمهم، ميانمار التي يباد فيها المسلمون. انظر إلى دين الدولة الرسمي البوذية، يعبدون بوذا يا عبد الله، يسعون إلى العالمية عبر إبادة المسلمين، وأن تكون البلد خالصة نقية لعقائد بوذا يا عبد الله. ونأهيك عن الهند، صارت تطلق الآن مركبات الفضاء وأقمار صناعية، وحصلت على القنبلة الذرية العالمية. لماذا تحاول الصعود إلى العالمية؟ لئن بلغتم العالمية بقهر الأمم والشعوب بالأسلحة الفتاكة، لكن لا يمكن إطلاقا أن تحصلوا على العالمية في مستوى العقائد. الجميع ساقطون في العقائد على العالمية. ها هي روسيا 70 سنة عبر القهر بالحديد والنار تحاول أن تفرض عالمية الفكرة الشيوعية، لكن العالمية نفسها رفضت الشيوعية يا عبد الله. الشيشان دولة إسلامية قهرت شعوبها على تعلم الكفر بالله وعلى الإلحاد بالله. ما إن ارتفعت يد الدب الروسي عن أهل الشيشان، وبعدما انحصر المد الشيوعي عن دولة الشيشان، فوجئنا بأهلها المسلمون يطالبون بالعودة لتحكيم القرآن. يا سبحان الله، 70 سنة من الاضطهاد وقتل العلماء ونشر الإلحاد بالقوة. الأطفال الصغار كانت تأخذهم الدولة عنوة لتعليمهم فنون الإلحاد يا عبد الله. أجيال نشأت على الكفر بالله كانوا سابقا مسلمون، ما إن زالت القبضة عنهم حتى عادوا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو دين عجيب مستحق بالعالمية رغم قهر الشعوب وإذلالها، ما إن ترفع عنهم اليد الباطشة والقوة الظالمة، سرعان ما يعودون إلى الفطرة كما قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الإسلام يؤثر ولا يتأثر. التتار قد احتلوا بغداد، أشاعوا فيها القتل، أشاعوا فيها الفساد، بقوة السيف أجبر المسلمين عن التخلي عن عبادتهم. وبعد يا عبد الله، ماذا بعد أن غلب التتار على دار الخلافة؟ لم يتأثر الإسلام العظيم والعجيب. التتار الغزاة الذين كانوا على عقيدة توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، هم الذين تأثروا بالإسلام، هم الذين أسلموا بعد ذلك وعادوا إلى بلادهم مسلمين ينشرون فيها دين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه البلاد نشأت الدولة العثمانية الأولى، قامت الإسلام خلافة، هي الخلافة العثمانية. أصلهم كانوا التتار الذين غزوا بلاد المسلمين بغية القضاء على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد حين من الدهر هم الذين تأثروا بالإسلام. فالإسلام عالمي بلا منازع يا عبد الله. لم يسعى الإسلام للعالمية ونظر إلى شروط أوروبا فحاول أن يحققها، بل هو عالمي من أول يوم أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كفى بقول الله الذي سردناه: إن الدين عند الله الإسلام. يكفي أن الأنبياء جميعا يوصون بالإسلام أبناءهم. أيها المسلمون الكرام، ما هي تلك الشروط التي صاغتها أوروبا وجعلتها قاعدة لا تتزلزل ولا تحابي ولا تجامل؟ أرادوا من خلال وضعها أن يخرجوا الإسلام من عالميته، وأن يكون الدين العالمي الذي يستحق أن يسيطر على الأرض وعلى الناس هي الديمقراطية. إذن يا عبد الله، إلى شروط أوروبا احفظوها وعوها، وليس هذا تفصلها عن الشرط الأول من شروط المستشرقين ليكون الدين عالمي أو لتكون الفكرة فكرة عالمية تستحق أن تعلم على مستوى العالم. وضعوا هذا الشرط الأول، أن تكون الفكرة غير تقليدية. يعني إيه تقليدية وغير تقليدية؟ أعود بك إلى السلاح المستعمل. هناك أسلحة تقليدية، الطبنجة، الرشاش، القنبلة، الدبابة، ويعني كل الدول عندها أسلحة تقليدية. فبسأل كده عن العراق ولجراله، ما هو سبب حيازته لأسلحة غير تقليدية؟ 5 دول على مستوى العالم سمت نفسها تحتوي على أسلحة غير تقليدية: أمريكا، فرنسا، إنجلترا، الصين، روسيا، تمتلك سلاح غير تقليدي. ما هو هذا السلاح؟ القنابل النووية والجرثومية والكيماوية. إذن حيازتك لشيء يؤثر على العالم تستحق أن تكون عالميا أو لا تكون عالميا. الشروط الأربعة وباختصار شديد يقولون في كلماتهم أن تكون الفكرة غير تقليدية. الشرط الثاني، أن تكون الوسيلة لنشر هذه الفكرة غير تقليدية. الفكرة الثالثة، لتكون الفكرة عالمية أن يرى المربي أثر فكرته وتربيته غير التقليدية في أتباعه بشرط قبل أن يموت. الفكرة الرابعة، لتكون الدولة عالمية أو الدين عالمي أو الرجل ينفع يكون رجل عالمي أن تبقى دعوته كما هي. يعني الفكرة تظل كما هي بلا زيادة وبلا نقصان، إن مات يمكن تكرار التجربة مرة أخرى. المدهش، وبه أختم، بعد أن مرروا جميع الحضارات وجميع الملل والأديان وجميع الشخصيات العالمية التي أثرت في مستوى العالم، خرج الجميع من هذه الشروط الأربعة، وبقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. فأذعنوا ليس رضا بالإسلام وتسليما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مصداقا لقول الله: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أحنت أوروبا رأسها وسلمت ليس اختيارا ولكن إجبارا، بأن الديانة العالمية التي تمكنت من هذه الشروط الأربعة، وأن الرجل العالمي الذي حقق هذه الشروط الأربعة ليس أرسطو الفيلسوف المشهور، وليس أفلاطون، وليس الفلاسفة ولا المفكرين ولا زعماء العالم على مستوى الكرة الأرضية، رغم مئات الحضارات التي سادت ثم بادت، لم يجدوا دينا استطاع أن يحصل على هذه الشروط، ولا داعية حقق هذه الشروط إلا النبي محمد ودين الإسلام صلى الله عليه وسلم. ونقول تفصيل هذا في لقاء قادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، وانصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر أهلنا في سوريا، وانصر المستضعفين في غزة، إخواننا في غزة والشيشان وأفغانستان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم دمر على اليهود الحصون وما يعرشون، اللهم رد كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خيب رميهم، اللهم سدد رمي المجاهدين وخيب رمي عدوهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جرحى داوهم، شهداء تقبلهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. ووفق اللهم رئيس الجمهورية إلى ما تحبه وترضاه، آمين آمين آمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.